إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، عنوان المحاضرة في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك بعنوان العشر فضائل وأحكام. ونعني بالعشر العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي نحن نستظل بظلها نتمتع بخيرها وفضلها، أيام فاضلة حبانا الله جل وعلا، حباها لنا المولى سبحانه وتعالى من بين سائر الناس، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحديث إخواني في الله عن العشر وما يتعلق بها من فضائل وأحكام لا يطول ذكره، لكن حسبنا إخواني في الله أن نشير إشارات، وإن المسلم إخواني في الله لا يمكنه أن يغتنم المواسم الفاضلة والمواسم المباركة إلا إذا تحلى بالعلم، إلا إذا تحلى بالعلم. فمن استبصر بالعلم الشرعي وعلم مراد الشرع من هذه الأزمان ومن هذه الفترات الزمنية، علم كيف يقضيها وبماذا يعمرها، بخلاف الذي يتخبط بجهله، لا يدري عن الأعمال الفاضلة، لا يدري عن الأزمان المباركة، وإذا وفق لحضورها فتجده يتخبط يمينا وشمالا، لا يدري ما الذي بماذا يبدأ وبماذا ينتهي، ما الذي يقدم ما الذي يؤخر، فهكذا حال الجاهل يتخبط في دينه ودنياه، بخلاف العالم أو من تبصر بعلم ومن استمع للعلم وعلم مراد الشرع من هذه المواسم المباركة، فإنه يدخلها بنور، يدخلها بنور، يعلم كيف يغتنمها وكيف يستغلها حق الاستغلال. وهذا المقام إخواني في لا إشارة أو إشارات لبعض الأحكام وهكذا الفضائل المتعلقة بهذه الأيام المباركة، وهي الأيام العشر من ذي الحجة. وقبل الدخول في الفضائل إخواني في الله، تعريف عام عن شهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة بشكل عام هو من الأشهر الحرم، والذي جاء الإشارة إليه بالقرآن في قوله سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهكذا ما جاء مصرحا في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فصرح نبينا عليه الصلاة والسلام أن شهر ذي الحجة ومن الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. ولما سميت هذه الأشهر بأنها أشهر حرم؟ قال علماء: قيل لأنها من الأشهر التي حرم فيها القتال، حرم فيها القتال، فلا يسفك فيها دما ولا يشهر فيها بسلاح. وقيل أيضا سميت هذه الأشهر بأشهر الحرم لأن انتهاك الحرمات فيها أعظم وأشد من غيرها. انتهاك الحرمات في هذه الأشهر أشد وأعظم من انتهاكها في غيرها، فسميت بالأشهر الحرم. ونعني الذي يعنينا في هذا المقام إخواني في الله تسليط الأضواء على العشر الأوائل من ذي الحجة. والسبب في تسليط الأضواء لهذه الفترة الزمنية من شهر ذي الحجة تلكم الأدلة التي ستمر علينا فيها أنها عظمت من هذه الأيام خاصة. ومما يدل على عظمة الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة ما كان في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا في قول ربنا جل في علاه: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، هذا يسميه العلماء أهل البلاغة بأسلوب القسم، بأسلوب القسم. وأسلوب القسم هو أنه يؤتى به للتوكيد على ذكر معظم، يؤتى به للتأكيد على شيء بذكر معظم. وأسلوب القسم يحتاج إلى مقسم به ومقسم عليه وإلى أداة قسم. ففي قوله سبحانه وتعالى: والفجر، عندي هنا المقسم عليه الفجر، وهو هذا البياض الناصع الذي يظهر في الأفق الشمالي أو في الأفق الشرقي، فربنا سبحانه وتعالى أقسم به فهو مقسم عليه. والواو هنا حرف جر وهو كذلك حرف قسم، تسمى أداة قسم. والمقسم به هو الرب سبحانه وتعالى، إذ أن والفجر الجار والمجرور هنا متعلق بفعل محذوف تقديره وجوبا، تقديره أقسم. فربنا جل في علاه هو الذي أقسم بذاته العلية على هذه الفترة الزمنية على الفجر والفجر. والفائدة الثانية التي ينبغي أن نستفيدها إخواني في الله، قال العلماء: ما الفائدة من أسلوب القسم؟ الفائدة من أسلوب القسم وخاصة في كتاب الله عز وجل لأمرين اثنين: لعظمة المقسم به، وكذلك لأهمية المقسم عليه. هذه فائدة وهذه فائدة. فلما تقول والفجر وأنت تعلم أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي أقسم به، تعلم عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تعلم عظمة المقسم عليه وهو الفجر. ثم قال سبحانه وتعالى: وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ لم يثبت شيء في السنة النبوية عن تحقيق ماهية الليالي العشر ما هي، لكن أقصى الذي بلغنا ما جاء عن سلفنا الصالح، فقد جاء عن سلفنا الصالح أن الليالي العشر الذي أقسم بها الرب سبحانه وتعالى هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. أثر ذلك عن ابن عباس حبر الأمة، وهكذا عن ابن الزبير، وهكذا عن مجاهد، ورجح ذلك جماعة من المحققين من العلماء كما ذكر ذلك ورجح ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهكذا ابن رجب رجح هذا المذهب على أن الليالي العشر هنا هي ليالي العشر من ذي الحجة. وأيضا الشوكاني رجع هذا المذهب، بل ونسب هذا المذهب إلى جمهور المفسرين، نسب هذا القول إلى جمهور المفسرين، أن جمهور المفسرين على أن الليالي العشر في هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحجة، أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها، أقسم بها، وذلك دلالة على عظمتها وعلى أهميتها. لكن بقي إشكال، وهي مسألة ليست اتفاقية، اختلف العلماء في هذه المسألة، لأن جماعة من العلماء من ذهب إلى أن القسم هنا الليالي العشر هي الليالي العشر من ذي الحجة، وطائفة من العلماء يرى أنها العشر الأواخر من رمضان، فهناك تنازع بين هذا وذاك. وخاصة أن بعضهم استشكل، يقولون: أنتم يا جمهور المفسرين تقولون بأن الليالي العشر هنا هي عبارة عن أيام العشر من ذي الحجة، قالوا هنا نوع في نوع اضطراب ليس واضح، إذ أن الأيام العشر من ذي الحجة جاء ذكرها بصفة الأيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وصفها ربنا سبحانه وتعالى بأيام، وهنا أقسم ربنا جل وعلا بالليالي، وهنا افترقنا. فرد من رد من أهل العلم من المفسرين ومنهم كذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بل الصحيح أن الليالي تطلق في لغة العرب ويراد منها الأيام، أن الليالي تطلق في لغة العرب ويراد منها الأيام. فكون أن رب سبحانه وتعالى أقسم بالليالي العشر فهي بمعنى الأيام العشر. إذن خلاصة هذه المسألة إخواني في الله ومع تحقيق الراجح فيها وعلى مذهب جماعة والجمهور المفسرين على أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الليالي التي نحن فيها، ذلك إن دل على عظمتها، لأن الرب سبحانه وتعالى ما يقسم إلا على أمر عظيم، ما يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا على أمر عظيم. فنحن يا عباد الله في موسم فاضل بلغ من القداسة بلغ من القدسية أن الله سبحانه وتعالى أقسم به. كذلك مما يدل على فضيلة هذه الأيام إخواني في الله وعموم بركتها واشتمالها على كل خير أنها قد جاءت مصرحة في السنة بأنها من أفضل الأيام، من أفضل الأيام على الإطلاق. فلا هناك أيام توازيها ولا تساويها ولا تدانيها. فقد ثبت عند البزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال قائل يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله. فقوله عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا دلالة على أن لا هناك أيام تزاحم ولا تنافس الأيام العشر من ذي الحجة. وجاء كذلك بلفظ مقارب عند أبي يعلى بإسناد صحيح وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر، ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر من ذي الحجة. وهذا كذلك نص صريح يدل على فضيلة هذه الأيام. وهذا الأسلوب عباد الله عند البلاغيين من أسلوب العموم، مسلوب العموم. فعندي هنا ما من أيام، أيام هنا نكرة، نكرة، والنكرة هنا جاءت في سياق النفي، ما من أيام. والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فلا هنالك أيام تنافس هذه الأيام. وزد على ذلك، زد على هذا العموم دخول حرف من، ما من أيام. ومن هنا إخواني في الله هو حرف جر لكن ليس أصلي، بل هو حرف جر زائد. وقد مر معنا تكرارا مع إخواننا في دروس قد خلت أن حروف الجر الزائدة إنما يؤتى بها لماذا؟ للتأكيد، وحتى تسمى عند أهل البلاغة حرف توكيد وصلة، توكيد وصلة. وهنا فالأصل الحديث ما أيام أفضل من هذه الأيام، لكن لما أدخلت من، ما من أيام، دل على أن هذا العموم مستغرق بحيث أنه لا هناك أيام تنافس هذه الأيام. يعني عندك نكرة في سياق النفي وأدخل عليها من، وهكذا عند الأصولين يقولون. نحن نقول العموم على قسمين، شيء ظاهر في العموم وعند هناك نص في العموم، ومن ما تدخل إلا على ما كان فيه تنصيص على العموم. ومن هنا تأتي مسألة مشكلة. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الأيام بهذه النصوص التي جاءت في حقها وأن من أفضل الأيام عند الله، قالوا إذن لا هنالك أيام تزاحمها. قالوا ولا رمضان؟ قالوا ولا حتى رمضان، ولا حتى رمضان. فيرون أن العشر الأوائل من ذي الحجة في الأفضلية والخيرة والفضائل والمناقب أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. انظر لهذا الأمر، والذي تمسك بهذا تمسك بظاهر النصوص مع اشتمالها على عدة مناقب كرست في أيام ذي الحجة ما لا يوجد في رمضان. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وجماعة عكسوا قال لا، بل لا نقدم على رمضان شيء من الأيام، فالرمضان هو المقدم على غيره. وهناك قول وسط تبناه جماعة من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام يرى التفصيل، عندما سئل أيما أفضل، ماذا تقول في هذه المسألة التي احتدم فيها النقاش بين العلماء والفقهاء، أتقول أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخيرة من رمضان؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق، وتبع على ذلك جماعة من العلماء على أنه يفرق بين الأيام ويفرق بين الليالي. فقال رحمه الله تعالى مفاد كلامه على أن أيام العشر من ذي الحجة، الأيام نعني الفترة الصباحية النهارية، أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، لكن الليالي، انتبه الفترة المسائية، لكن الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من الليالي العشر الأول من ذي الحجة. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه الفتوى قال والفطن اللبيب إذا تدبر هذا الجواب رآه شافيا كافيا. الفطن اللبيب إذا تدبر هذا الجواب قال يراه جوابا كافيا شافيا، أي كأن شيخ الإسلام أتى على المفصل، أي أنه أنصف. أن لا نقول أن الليالي ذي أيام ذي الحجة برمتها أفضل من أيام رمضان، لكن نفصل بين الأيام والليالي. الفترة النهارية هذه لها من المناقب ما ليس لرمضان، وأما ليالي رمضان وخاصة العشر الأخيرة لما تحتويه من ليلة القدر فإن لياليها أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا قول إخواني في الله قول بديع، لكن يعطينا هذا فائدة مهمة يا عبد الله في السلوك والتربية. إذا كان أمر العلماء ونقاشهم وصل إلى هذه الدقة، إلى أن بعضهم إما أن يفضل هذه الأيام التي نحن فيها من فضلها جملة وتفصيلا على أيام العشر الأخيرة من رمضان، ومنهم من فصل الأيام دون الليالي، ماذا يعطيك هذا يا عبد الله؟ يعطيك إشارة على عظمة هذه الأيام وعلى قوتها، أنها زاحمت رمضان ونافست رمضان، وأنها كانت أن تلتصق به بالركب. إذا كان هذا حال هذا الأيام المباركة من العظمة والأبهة والشرف والقدسية، إذا كيف شأننا يا إخواني في الله مع هذه الأيام؟ يعني لو أعدنا الذاكرة مثلا، الواحد منا في العشر الأخيرة من رمضان يتمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وسارع منا الصغير والكبير والذكر والأنثى على التنافس على الطاعات على الصدقات على القيام على الصلة على الواجبات الفرائض النوافل القربات. طيب يا عبد الله، عندك هذه الأيام كادت أن تزاحم، بل زاحمت عند بعض العلماء أنها أفضل من رمضان، إذا كيف يكون حالنا؟ إن لم يكن أشد من رمضان فلا أقل أن يكون مثل رمضان، أقل شيء. الاستغلال بالطاعات، الاستغلال بالأذكار، الاستغلال بالأوراد، الاستغلال في كل دقيقة من أوقات الإخوان في الله ينبغي، وهذا لا يكون إلا بعد عقيدة راسخة ترسخ في القلوب وتكون متصورة في الأذهان على أن هذه الأيام بلغت مبلغا عظيما في القدسية، وأنها وصل إلى هذه الحال. كذلك يا عبد الله، من الفضائل التي جعلت لهذه الأيام العشر من ذي الحجة أن التعبد فيها مضاعف، وأن المضاعفة اتضحت بأنه ما من عمل ولو كان الجهاد في سبيل الله يساوي العبادة في مثل هذا الشهر. جاء ذلك مصرحا من حديث ابن عباس في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام، قد مر ذلك معنا نكر في سياق النفي مع إدخال حرف الجر الزائد يفيد التنصيص في العموم، فلا هنالك أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. حتى قال من قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني لا يخفى على واحد منكم فضل الجهاد في سبيل الله. القرآن قد ملئ بذكر المناقب والفضائل في الدنيا والآخرة التي أعدها الله للمجاهدين، وللمقاتلين في سبيله الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، الجهاد وذروة الإسلام. فمع هذا كله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدا من الناس جلس في هذه الأيام يتعبد الله سبحانه وتعالى فيها حق التعبد فإن عبادته هي حينها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان المجاهد ذهب واستشهد. قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. هذا خاص، هذا ليس بعده فوز، وليس بعده كرامة، وليس بعده محمدة. فإخواني في الله، فيه كذلك تنبيه إلى فضيلة هذه الأيام. كم من إنسان ربما يتمنى على الله الأماني، يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه أمهات العبادات، فها هي يا عبد الله أمهات العبادات قد جمعت لك في مثل هذه الأيام الفاضلة. فعليك يا عبد الله أن تتعبد الله التعبد الذي يليق بجناب هذه الأيام الفاضلة، وأن تعتقد بأنها أفضل من الجهاد في سبيله، اجعلها عقيدة. حتى قال أوزاعي رحمه الله تعالى، قال: بلغني أن العمل في يوم من ذي الحجة كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها. يعني هذا منبثق من هذا الحديث، وإن كان فيه تغيير في الأسلوب، لكن هذه عقيدة عند السلف أخذت من هذا الحديث. يعني يوم واحد تتعبد الله جل وعلا فيه بالعمل الصالح، هذه العبادة أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولو كان أنت في هذا الجهاد أنت صائم النهار وأنت حارس على ثغرة من الثغرات، فالعابد في هذه الأيام ميزته أرفع شأنا وأرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى. فما بقي عبد الله إلا الجد والاجتهاد وشد رفع المئزر، وكذلك التشمير عن ساعد الجد في الماضي في القدوم على الإقبال على الأعمال الصالحة. وأيضا إخواني في الله، مما يدل على فضيلة هذه الأيام العشر من ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها يوم عرفة وجعل فيها يوم النحر، وهذه من الأيام الفاضلة، من الأيام المباركة التي لا تدانيها أي يوم. يوم عرفة في شأنه في أمره في ذاته عظيم، زد على ذلك يوم النحر وهو كذلك يوم عظيم، فتخيل عظيم مع عظيم في هذا الأشهر في هذه الأيام، إذن زادت عظمة على عظمة، زادت عظمة على عظمة، فدل ذلك على فضيلة هذه الأيام على ما سواها من الأيام. أيضا يا عبد الله، من فضيلة هذه الأيام العشر من ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى خصها باجتماع أمهات العبادات، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إذ أن فيها الصلاة، إذ أن فيها الصيام، إذ أن فيها كذلك الحج، كذلك فيها النفقة. ففيها الصلوات تؤدى سواء كانت الصلاة الواجبة النوافل، وزد على ذلك فيها صلاة العيد وهي من أعظم ما من شعائر أهل الإسلام، وهكذا فيها الصيام سواء ما كان من صيام يوم عرفة أو ما كان على القول الصحيح في سائر الأيام فإن أيام تصام ففيها صوم، وهكذا فيها الحج. والحج يا عبد الله في حد ذاته منقبة، الحج في ذاته منقبة من أعظم شعائر الدين، بل هو ركن من أركان الإسلام جعله الله في هذه الأيام، فهذا أوان الشروع في الحج. وكذلك فيه النفقة، فيه البذل، إذ أنه مستخلص من الأضحية. الأضحية عبارة عن نوع من أنواع النفقة، تضحي بمالك في جنب الله جل وعلا ثم توزعه على الفقراء والمساكين وعلى المحتاجين. فتجد أن أمهات العبادات اجتمعت في هذه الأيام، فكان من شأن هذه الأيام أن ارتفعت عند الله، فارتفاعها كان بوجود الأعمال الصالحة مجتمعة فيها. فهذا كذلك يا عبد الله فضيلة تدل على فضائل هذه الأيام التي نحن نرتع فيها ونستظل تحت ظلها. فالخلاصة إخواني في الله، فلا شك ولا ريب بمجموع هذه الخصائص يتكون لنا نتيجة حتمية على أن هذه الأيام تعتبر من أعظم الأيام عند الله. فإذا كان كذلك يا عبد الله، إذن ينبغي أن نظهر من أنفسنا أمام ربنا جل وعلا ما يليق من التعامل اللائق بعظمة هذه الأيام. ما يمكن يا عبد الله أن الله يعظم زمن من الأزمان ثم أنت بعد ذلك تتهاون فيه؟ هذه بلية، هذه بلية. الواحد منا لو كان معظما لكبير، معظما لولي أمر، معظما لأب أو لزعيم أو لقائد أو مسؤول، فإذا رأى أن من هذا الكبير عنده يعظم أمرا ما، فتجد أنك من تعظيمك لهذا الشخص أن تعظم ما عظمه. هذا الذي ينبغي أن يكون. إذا كان هذا حال الناس بعضهم مع بعض، فكيف بحالك مع ربك جل وعلا؟ ألا تعظم ما عظمه الرب سبحانه وتعالى؟ بلى. فينبغي إخواني في الله أن نعظم ما عظمه ربنا، وليس التعظيم فقط يا عبد الله باللسان، بل ينبغي أن ذلك يكون بالأفعال. وهذا يجرنا إلى المسألة الثانية، وهي إذا علمنا فضيلة هذه الأيام، فما هي الأعمال، ما هي الأعمال التي تشرع في مثل هذه الأزمان المباركة؟ الأعمال كثيرة إخواني في الله، لكن الإشارة إلى بعضها، من ذلكم الإقبال على الأعمال الصالحة بشكل عام. كل ما كان بمن عمل صالح عليك أن تسارع إليه، سواء كان عبادات قولية، من قرآن، من تسبيح، من تهليل، أو عبادات بدنية، من نفقة، من صلة، من صيام، من صلاة، من قيام، من نوافل، من قربات، من تطوعات، أو كذلك من صلة أرحام، أو من طاعة للوالدين، أو من إحسان للجيران، كل عمل صالح، أو كانت عبادات مالية، من نفقة، من صدقة، وغير ذلك مما ينفع الناس وعموم الخلق. فكل ما كان من جنس العمل الصالح فهذا ميدانه، وقد علم كل أناس مشربهم، والناس يختلفون في قدراتهم. فبعض الناس عنده قدرة على الأعمال البدنية ما لا يستطيع الأعمال المالية لقلة يده، فاعبد الله يا عبد الله بما تستطيع عليه من بدنك. وبعض الناس قد يجد عنده الفتور في الأعمال البدنية والقولية، لكن عنده الملكة لماذا في العبادات المالية، فابذل يا عبد الله ما تستطيع من مالك، كل على حسب مقدرته، قد علم كل أناس مشربهم. فلكن يا عبد الله كل يبذل من الطاعة والعبادة ما يستطيع عليه، لأنك يا عبد الله ملزم بالعمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح أطلق نبينا، فعلي عباد الله أن نطلق كما أطلق نبينا وأن نسارع الأعمال الصالحة. وبقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيه إشارة إخواني في الله أن هذا القيد أخرج أمورا، أخرج أمورا. الأمر الأول أخرج الأعمال الغير صالحة، وهي الأعمال السيئة، المعاصي، الذنوب، الفجور، ارتكاب المنكرات، الوقوع في كبائر الذنوب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من كان عاصيا في سائر أيامه فإن في دخول هذه الأيام عليه أن يلتزم بتعظيمها، ومن تعظيمه لهذه الأيام أن يكف عن التمادي في الذنوب، فالمخزن يكف عن تخزينه، والزاني والعياذ بالله يبتعد عن الزنا، وشارب الخمر يبتعد عن الإدمان، وهكذا كل شخص أعلم بمعصيته وذنبه، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. بل قال العلماء في قوله تعالى ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال جماعة من العلماء كقتادة رحمه الله تعالى أن الظلم في هذه الأيام أعظم خطيئة ووزرا من غيره، أعظم خطيئة ووزرا من غيره. بعض الناس قد يقع في الظلم في هذه الأشهر التي مضت من شوال ومن ذي القعدة، يظلم ويبغي ويعتدي على إخوانه من المسلمين، إما على أرحامه أو على أقربائه أو على جيرانه، ويتمادى في ظلمهم باللسان، بالأقوال، بالأفعال، بالقطيعة. لكن إذا دخل ذو الحجة يرى الأمر سوى كما يقال، ما يجد أي فرق، إيش فعل هذا أيام عادي، أنا قاطع، لكن لا، انتبه يا عبد الله، قطيعتك في هذه الأيام أمر أشد ذنبا ووزرا عند الله مما سبق. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يدخل في ذلك أنواع الظلم، ظلم العبد لنفسه وظلم كذلك لإخوانه. فانتبه يا عبد الله، فإذا في قول نبينا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيها يا عبد الله أنك تترك الأعمال السيئة وجوبا، وهذا وإن كان في سائر الأسار أيام الدنيا، لكن هنا أشد وأعظم في ماذا؟ في الكف والترك. وأيضا بقول نبينا العمل الصالح، فأخرج كذلك البدع. البدع، لا تظن أن نبينا حين حث على الأعمال الصالحة أنك يا عبد الله لك العنان في فعل ما تريد وتشتهي من الأعمال، فتأتي بالمنكرات، تأتي بالبدع، تأتي بالمحدثات كما يفعل ونسمعه من كثير من بعض المساجد ممن لم يحرص على تطبيق السنة. نجد أن بعضهم لربما يجد أن من سعة هذه الأيام في العمل الصالح أن يبتكر ما شاء من ترانيم، من أناشيد، من أذكار، من أوراد، من طقوس، من مراسيم. لا يا عبد الله، الأمر ليس لك. العمل الصالح إذا أطلق في الشرع لا يكون إلا مقيدا بالسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا عدم الشرك بمعنى الإخلاص، والعمل الصالح بمعنى المتابعة للسنة، بمعنى المتابعة للسنة. فأنت يا عبد الله إذا شممت عن ساعة الجد وسعيت في طلب الأعمال الصالح، احرص على أن يكون هذا العمل الصالح مما جاءت به السنة في الأوراد وفي الأذكار وفي الأقوال وفي الأعمال. أما أنك تبتكر البدع المحدثة كما نراه من كثير من مساجد المسلمين ممن لا ينضبط بالسنة، فإن ذلك وزر عليهم لا أجر لهم. وهكذا عبد الله بالأعمال الصالحة في قول نبينا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، دل على أن المطلوب من العبد أن يعمر هذه الأيام بالعمل الصالح. وأخرج هذا القيد أيضا ما لم يكن عملا أصلا، مثل اللعب، مثل اللهو، مثل الرقص، مثل الضرب الطبول، كما نرى في هذه الأزمان أهلت علينا ذي الحجة وأهل العبادة وأهل الطاعة قد شمروا عن ساعد الجد، ذاك بقرآنه وذاك بصلاته، ذاك بنوافله وذاك بذكره وتسبيحه، وإذ نرى أناس قد استعدوا أشهر الحجة بالطبل، بالرقص، بالمشاعيل، من مطراق إلى مطراق ومن درب إلى درب. ما هكذا يا عبد الله؟ أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ النبي ما أمرنا باللهو، اللهو سيأتي في أيام الأعياد. الأعياد نعم أي أيام لهو، أيام فيه سعة لأهل الإسلام بقيود شرعية، لكن تأتي إلى أيام فاضلة الشرع حثك فيها على الاغتنام بالطاعات والعبادات، إذ أنت يا عبد تنشغل بالملهيات، تنشغل بالمباحات، تنشغل بإضاعة الأوقات. هذا الحرمان، هذا الحرمان، هذا الخذلان، هذا الذي لم يوفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى مرضاته. هذا يا عبد الله من رأيته في هذه الأيام انكب على الدين والطاعة، اعلم أن الله قد أخذ بناصيته لكل خير. ومن رأيته أن الله سبحانه وتعالى زج به في الظلمات، زج به في الضلالات والمنكرات في هذه الأوقات خاصة، اعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد به سوءا وأراد به شرا. فاتق الله يا عبد الله في نفسك، فلينظر كل منا كيف إقباله وإدباره، وخاصة في هذا الموسم المبارك. هذا اختبار، هذا امتحان، هذا ابتلاء لعباد الله المؤمنين. من صادق في إيمانه فيقبل بقلبه وقالبه، ومن هذا المعارض، ومن هذا المعرض عن ربه جل وعلا، فماذا؟ فيترك الخير والعبادة والطاعة ويستبدلها باللعب واللهو والرقص. كذلك يا عبد الله من الأعمال أو من الأشياء تشرع فعلها في هذه الأيام الحرص على الواجبات، الحرص على الواجبات، الحرص على الفرائض، وذلك بتأديتها في بيوت الله سبحانه وتعالى جماعة، وذلك بالمواظبة عليها. وهكذا يا عبد الله مما ينبغي أن يحرص عليه في الأعمال من هذه في هذه الأزمان الحرص على الحج، وذلك من قدر عليه وملك زمام الأمور وتيسرت له السبل في أن يذهب إلى الحج، فعليه أن يهب للحج، فإن الحج أمره عظيم وشأنه رفيع، والفضائل إخواني في الله ما يمكن حصرها ولا ذكرها في مثل هذا المقام. لكن نعلم أن من الأعمال التي يستحب ويشرع فعلها في أيام ذي الحجة الذهاب إلى بيوت الله، الذهاب إلى بيت الله المحرم والمعظم. كذلك يا عبد الله من الأعمال الذي يشرع فعلها في مثل هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أرشد ربنا وندب سبحانه وتعالى إلى الإكثار من ذكره في أيام معلومات. روى البخاري معلقا أن من حديث ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات أيام ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. الشاهد قول ابن عباس: الأيام المعلومات الأيام العشر من ذي الحجة. علق النووي رحمه الله تعالى قال: وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح، أي أن ابن عباس فسر هذه الآية التي فيها يأمر ربنا سبحانه وتعالى بذكره وذلك في هذه الأيام. فذكر الله يدخل فيه التسبيح، يدخل فيه التهليل، يدخل فيه كذلك الاستغفار، يدخل فيه كذلك قراءة القرآن، كل ذلك من ذكر الله. وأيضا أدخل العلماء التسمية على الأضحية والتسمية على الهدي، كل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك من الأعمال التي يشرع في تأديتها في أيام العشر من ذي الحجة التكبير، التكبير، أن تكبر الله سبحانه وتعالى بقولك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، إما بالتثليث وإما بالتثنية. فإن هذه الأيام مما يشرع فيها التكبير، وقد كان من دأب سلفنا الصالح أنهم يكبرون الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام. نقل ذلك عن عمر وعن ابن عمر، ونقل كذلك عن أبي هريرة، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق، إلى أسواق الناس، فكانوا يكبران، يرفعان الصوت بالتكبير، وكان الناس كذلك يكبرون، وكان ذلك في أيام العشر من ذي الحجة. وكان من رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم جعلوا التكبير على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتقيد بوقت من الأوقات، بل أنت حر فيه إن شئت في المساء وإن شئت في النهار، ولا يتقيد بقيد. وهذا النوع من أنواع التكبير المطلق يبدأ معك من أول إهلال ذي الحجة، من أول مدخل الشهر، وينتهي بأيام التشريق. فهذه الأيام تعمر بذكر بتكبير الله سبحانه وتعالى. أنت في بيتك مثلا الآن صليت العشاء، مثلا ذهبت إلى البيت عند عيالك، لا بأس أن تكبر: الله أكبر، الله، يكبرون معك، تكبر. قمت في جوف الليل جالس، كبر يا عبد الله بما شئت. في الصباح وأنت في عملك، أنت في سيارتك، أنت في دابتك، أنت في محلك، أي مكان، لكن لا تجعل ذلك مقيد بالصلوات، لا، اجعلها مطلقة. هذا يسمى العلماء بالتكبير المطلق. وهناك تكبير آخر مقيد، وهذا الذي يقول الفقهاء يكون مقيدا بعد الصلوات، بعد الصلوات، وهذا يبتدئ من يوم عرفة، يبتدئ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فالحاصل يا عبد الله، الشاهد من هذا، وهذا قول تفصيل جماعة من العلماء وهكذا من المعاصرين، لكن بالجملة يا عبد الله عليك أن تلهج بذكر الله وخاصة بالتكبير، تكبر الله سبحانه وتعالى ما استطعت لذلك يا عبد الله سبيلا. وأيضا إخواني في الله، مما يشرع في مثل هذه الأيام من أيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الإكثار من الصيام، الإكثار من الصيام. وإن استطعت أن تصوم الأيام العشر جميعا فصمها، طبعا خلا العيد، خلا يوم النحر، في يوم العيد لا يصام، وإنما تذكر من باب الفائدة، يقول العلماء تذكر أيام العشر من باب التغليب، من باب التغليب، إذ أن اليوم العاشر لا يصام. الحاصل إخواني في الله أن الشرع قد حث على صيام مثل هذه الأيام، جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبينا كان يصوم التسع من ذي الحجة، يصوم التسع من ذي الحجة. وإن كان هذا حث معل بعيدة علل، وأقوى العلل الذي رد به هذا الحث الاختلاف والاضطراب، فهو من جانب طريق الحر بن صباح، من طريق هنيدة من هنيدة عن حفصة، وتارى هنيدة عن أمه، وتارى هنيدة عن امرأته، عن بعض زوجات الرسول. فلما وجد العلماء الاضطراء في هذا الحديث وما تسنى لهم الجمع، ذهب من ذهب إلى تعليله كابن التركماني رحمه الله تعالى، والمنذري والشوكاني، وجمع ذهب الزيلعي كذلك على إعلاله لعلة الاضطراب والاختلاف في هذا الحديث. ولكن بالمقابل هناك من أهل العلم من لم يسلم بهذا الإعلال كالإمام أحمد والسيوطي على تحسينه، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى نعم أعله من جانب وصحح طريق هنيدة عن امرأته عن بعض زوجات الرسول، يرى الشيخ الألباني أن هذا الطريق صحيح وما عداه فهو معل، وهذا قول وسط. الحاصل يا إخواني في الله، ولو على القول بإعلان هذا الحديث فيبقى عندنا العموم، يبقى عندنا العموم كما قال العلماء، فقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فلا شك ولا ريب على أن من أعظم الأعمال الصالحة الصيام، من أعظم الأعمال الصالحة الصيام. ومن هنا نجد أن جماهير العلماء على هذا القول، على أنهم صرحوا بأن صيام هذه الأيام جميعها أنه مما يستحب استحبابا شديدا، ويستحب استحبابا أكيدا. وبل لن تعجب تعلم يا عبد الله أن هذا بإجماع الفقهاء أصحاب المذاهب المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف، كلهم على هذا القول، وإن كان معه فيه خلاف، لكن حتى المخالف ما ذكر. ابن رجب رحمه الله تعالى لما رجح أن هذه الأيام تصام قال وهو قول أكثر العلماء، ما ذكر من المخالف في هذه المسألة. لكن الحاصل المسألة فيه خلاف، لكن مذهب جماهير العلماء على أن المسلم إخوان في الله يحرص على اغتنام هذه الأيام العشر من ذي الحجة. إذا إخوان في الله خلاصة هذا المبحث، علمنا ما يتعلق بفضائل الأيام العشر من ذي الحجة وأنها أيام فاضلة وأيام مباركة، وكان التعليل لذلك بعدة أمور، لأن ربنا قد أقسم بها، وأن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله حكم عليها بأنها من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأن التعبد فيها مضاعف لدرجة أن الجهاد لا يصل إلى صاحبها في التعبد، وأيضا كذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أياما معظمة، يوم عرفة ويوم النحر، وكذلك أن الله خصها باجتماع أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج ونفقة. وعلمنا كذا إخواني في الله أن المسلم عليه أن يتعامل مع هذه الأيام بالمعاملة الشرعية التي تليق يليق بها هذا الأيام، وذلك بالأعمال، ومن ذلكم الإقبال الأعمال الصالحة برمتها، وكذلك الحرص على الواجبات، وهكذا يا عبد الله عليك المحافظة على النوافل والمندوبات، والإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا الإقبال على الحج لمن استطاع لذلك سبيلا، وهكذا الصيام وبذكر الله وبتكبير الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله الفضائل كثيرة وكثيرة جدا، وبقي ما يتعلق بفضائل يوم عرفة، وأيضا ما يتعلق بفضائل يوم النحر، وهكذا ما يتعلق بأحكام الأضحية، فإن من أعظم شعائر أيام الحج، وهكذا من أيام ذي الحجة، وأيضا هناك فضائل أيام التشريق، وهكذا مسائل كثيرة إخواني في الله لا يسع المقام لذكرها. وأظن كذلك ما يسعفني أن أكمل ما تبقى من هذه المحاضرة، لهذا إن شاء الله ستكون بعد أذان العشاء، إن شاء الله بعد أذان العشاء يكمل أخونا أبو همام حفظه تعالى ما تبقى من مسائل هذا الباب بما أتاه الله جل وعلا وبما فتح الله عليه من العلم النافع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فلعل الوقت قصير، وكنا نود من أبي هاشم حفظه الله تعالى أن يكمل ما تركه، فمعلوم أن يوم عرفة حث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على صيامه، كما جاء في حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن يوم عرفة قال احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. وهذا الاستحباب لمن لم يكن في الحج، وأما من كان في الحج فلا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفطر في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيحين عن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، وجاء كذلك عن أم سلمة أن أم الفضل رضي الله عنها لما رأت الناس اختصموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو ليس بصائم، فأرسلت إليه بلبن، وكان ذلك عصر يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان على راحلته، فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن صائما، فدل على أنه لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، لأن ذلك المكان يحتاج فيه المسلم إلى الاجتهاد في الدعاء وذكر الله وما كان من العبادات، فقد الصيام يضعفه عن ذلك، ولهذا لم يستحب له الصيام في الحج، وإنما استحب لمن لم يكن في الحج. وكذلك أيضا من الأحكام التي تذكر النهي عن صيام أيام العيد وأيام التشريق، فقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن صيام يومي العيد، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، كذلك جاء عن أبي سعيد في الصحيحين. وأيضا كذلك أيام التشريق جاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة أنهما قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج الذي لم يجد الهدي. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا في الحاج الذي لم يجد الهدي، فهذا الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أنه كان عزيمة، أي النهي عزيمة أنه لا يجوز أن يصام تلك الأيام، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فلهذا فلا يجوز على الصحيح وهو قول أحمد وجماعة لا يجوز صيام أيام التشريق، أن بعض أهل العلم يقولون بالكراهة، والصحيح أنه لا يجوز أن تصام هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السنن في حديث عقبة بن عامر قال يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وجاء في صحيح مسلم أيضا كذلك عن أبي هريرة أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلهذا فهي أيام أكل وشرب وليست فيها صيام. كذلك أيضا من العبادات المهمة في هذه الأيام عبادة الأضحية، فالأضحية عبادة تعبد الله بها عبادة، وربنا سبحانه وتعالى قال ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه الآية استدل بها العلماء على الهدي وعلى الأضحية كذلك. وكذلك أيضا قد جاء في الصحيحين في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جندب كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في الأضحى وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث أنس، ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وأملحين أي فيهما سواد وبياض، وبياضهما أكثر. فهذا أيضا يدل على شرعية هذه العبادة. وكما تعلمون أن هناك خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو ليست بواجبة، لكن الذي ينبغي على من يسر الله عليه أن يذبح هذه الشاة إن كان استطاع شاة عن نفسه وعن أهله، يذبح شاة عن نفسه وعن أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح أو من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى. وكذلك أيضا هذه الأضحية حتى نختصر الوقت لها شروط أربعة ينبغي أن يهتم بها. هذه الشروط الأربعة لابد أن تكون أو تتوفر في الأضحية. وهذه الشروط، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، أنا ما يجوز أن تكون من غيرها. وعلى هذا أكثر كلام أهل العلم رحمهم الله واستدلوا بالآية. وأيضا الشرط الثاني أن تذبح بعد صلاة الإمام، أو أن تذبح بعد الصلاة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. أنا لابد أن تكون بعد الصلاة، أنا لو ذبح الإنسان قبل الصلاة ما تجزئه. وقول جمهور العلم أن العبرة ليس بالوقت، أنا ليس بدخول وقت العيد، وإنما بصلاة الإمام، إذا صلى الإمام فإنه يذبح، أو أن هناك يجعل وقتا لذلك إذا كان ليس هناك صلاة عيد، مثلا يكون الإنسان في بدو أو في مكان وحده أو كذا صلى وحده. والأصل أن الأضحية تذبح بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام صلاة العيد بعد ذلك تذبح الأضحية ولا تجزئ قبله، وإنما هو لحم يقدمه لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثالث في هذا أنها تكون ذات سن معين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فلتذبحوا جذعا من الطعام. أن الإنسان ما يذبح إلا مسنة، ومسنة إذا كانت من الأغنام ما لها سنة ودخلت الثانية، أو ما كملت سنة ودخلت الثانية، ومن البقر ما كملت سنتين ودخلت الثالثة، ومن الإبل ما كملت 5 سنوات ودخلت السادسة، فهذه المسنة لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فيذبح جذع من الضأن. وجاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الجذع من الضأن، أن تجزئ الجذع من الضأن في الأضحية، فيجوز للإنسان أن يذبح جذعا من الضأن الذي على قول بعض الشافعية والحنابلة أنه 6 أشهر فما فوق، إذا أكمل 6 أشهر فما فوق. قد ذكر بعض علماء الشافعية أن ذكره الإمام النووي في الروضة أن رجلا سأل الأعراب كيف تعرفون الجذع من الضأن، فقالوا نعرفه بشعره، إذا كان شعره قائما فإذا نام الشعر معناه أنه جذع. أنا الكبش وهو صغير يكون شعره، إذا كان كبش يكون شعره قائم، فإذا جذع نام الشعر، هذا يعرفونه كذلك. وقد يعرف أيضا بخروج أسنانه، فتجدع الأسنان. طيب أيضا شرط هذه الشروط الآن الوقت، وكذلك أن تكون بهيمة الأنعام، وكذلك أن يكون لها سن معين، وكذلك الشرط الرابع أن لا تكون مريضة، أن تكون معيبة، وهذا العيب يجعلها ترد. وقد جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يضحى بعوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين ضلعها، ولا الكبيرة التي لا تنقي. فهذه الأوصاف الأربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية التي لا يجوز أن يضحى بها، لا تكون عوراء، كذلك عمياء، معنى لا يجوز أن يضحى بها، وكذلك أيضا أن لا تكون مريضة، مرض ظاهر، ولا تكون عرجاء، وكذلك يدخل فيها إذا كانت كسحة، وأي أن رجلها أو أحد رجليها قد شلت، وغيرها من هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق. وجاء في حديث علي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن. وهذا الحديث إن صح فيحمل على الاستشراف فقط، ولا يقال أنه لا يجوز، مثلا إذا كان أذنها مقطوع شيئا يسيرا، أو كذلك عينها فيها شيء من الانحراف، أو فيها شيء من مثلا العمش، فهذا لا يرد، بل هذه تذبح. وإنما إذا كانت عوراء أي لا ترى بعين من الأعين فإنها لا تذبح، ولا يجوز أن تكون أضحية. فهذه بعض الشروط التي المهمة في الأضحية التي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يختار أضحيته وتكون أضحية مقبولة عند الله جل وعلا كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.